إذا صلح التأويل عذرا مع يعني 72 فرقة من بلال هذه الأمة يعني الذي ينبغي أن ألا يتكلف هذا العذر مع هؤلاء الصوفية الجهال خاصة عوامهم الذين لا علم عندهم وإنما يلبس عليهم بمثل هذه الشبهات وهذه التأويلات الفاسدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا بدعة يتبعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وقد عرف في بيان بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها. يعني نحن إذا طالعنا الأحاديث التي وردت في الخوارج وكيف تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم حينما قال مثلا: يخرج من بئر هذا قوم تحفلون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامهم، وقولوا مثلا: إن أدركتهم لأقتل لهم قتل عاد، اقتلوهم فإن في قتلهم ثوابا أو أجرا لمن قتلهم. وهكذا أمر عليه الصلاة والسلام بمقاتلة الخوارج، وبالفعل وقع ذلك من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ما كانوا عليه من الاجتهاد في العبادة وكانوا من أظهر الناس بدعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس قتالا للمسلمين كما جاء في صفتهم في بعض الأحاديث: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ووصفهم أيضا بأنهم يعني سفهاء الأحلام حداث الأسنان، شباب طائف حديث السن وفي نفس الوقت سفهاء العقول والأحلام والنهى، ووصفهم بأنهم يدعون أهل الإسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأسنان. هذه سنتهم وطريقتهم في كل زمان، حتى الخوارج المعاصرون اليوم تجدهم مع اليهود مع النصارى مثلا مع الفساق في منتهى الرقة والأدب والتلطف والبشاكة، وتجده مع المسلمين وبالذات المسلمين بدينهم منهم فظا غليظ القلب. هذا من جرب حالهم خبرا وسبر أمره يعرف هذا الأمر منهم، وقد رأيناه منهم كثيرا. فهذه صفتهم واضح، وكانوا أشد الناس كتانا للأمة وتكثيرا لها، ولم يكن من الصحابة من يكثرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. مع كل هذا لا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بنفسه ولا غيره مع ما فعلوه من الفساد في الأرض فقط أولياء الله الصالحين. فحتى سئل علي رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، بل حكموا فيهم. يقول شيخ الإسلام: بل حكموا أي السلف فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الأثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وكذلك سائر 72 فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة منهم كل واحد منهم يكفر كفرا ينفر عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، بل وخالف إجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. هذا في النموذج ذكرناه فيما يتعلق بالتأويل في قضية العبادة دعاء غير الله وما يتذرع به القوم من الشبهات. في باب الحكم يجب أيضا اعتبار التأويل عند إجراء الحكم على معين من الناس. يعني هناك فرق بين المسلك الذي ينبغي أن نسلكه عند الدعوة عند دعوة الناس إلى الدين، والمسلك الذي نسلكه عند يعني معاملة أعيان الناس وأحدهم. فمثل ماذا؟ مثلا تأتي بنصوص الوعيد مثلا: مثل من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر، وغير ذلك من النصوص التي فيها تكفير تارك الصلاة. فأنت في بيان الدعوة تترك النصوص كما هي، لماذا؟ كي تعمل يعني مسعو لها في ترهيب الناس من ترك الصلاة، لكن لا يناسب أن تأتي للناس ويعني تشك فهمناهم في تارك الصلاة مسلم عاصم. واضح إلا في مجال يعني طلبة العلم وبيان الحق إذا ظهر يعني كلام أهل البدع يخالف هذا. لكن في مجال الدعوة تتكلم بعموم النصوص. في مثلا كقضية الحكم غير عند الله تبارك وتعالى تبين أن نوع هذا الفعل والإعراض عنه على أقسام كما تبين في الله في بعد، فمنه ما هو كفر أكبر، منه ما هو يعني معصية، منه ما يكون خطأ معفوا عنه. فمثلا الحاكم الذي يرفض أصل التحاكم الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق شريعة الإسلام اعتقادا أنها أفضل، أن القوانين الغربية مثلا أو الوضعية أفضل من القوانين الإلهية والشرائع الإلهية، فهذا كافر. أو حاكم آخر يحكم بغير ما أنزل الله ومعرضا عن شريعة الله معتقدا أن شريعة الله مثل القوانين الوضعية يضعهما سواء بسواء، هذا أيضا كافر. لكن هناك مثلا شخص يحكم بغير ما أنزل الله قاضي شرعي مثلا في قضية من القضايا ويعرف حكم الله فيها ويقر به ويؤمن به بقلبه أن هذا حكم الله، لكن يعرض عن تطبيق حكم الله نتيجة هوى في نفسه مجاملة أو محسوبية أو نتيجة رشوة أو هوى أي غرض من المقاصد الدنيوية، فهذا فسق وهذا معصية وهذا كفر دون كفر كما قال بعض السلف. قد يكون حكم غير ما أنزل الله في مثلا كما يكون عند الإمام المجتهد، إمام مجتهد ظن أن هذا حكم الله بعدما غزله سبحانه في الاجتهاد فتبين أن حكم الله يخالف ما ذهب إليه هذا المجتهد، فهذا بنص الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فيعفى عن خطئه. فعدم موافقة حكم الله له أسباب شتى، فالحكم بما لغير ما أنزل الله شعب متفاوتة ليس كله على درجة واحدة، تبدأ هذه الشعب من الاجتهاد الخطأ المعفو عنه وتنتهي إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة. بعض هذه الصور قد يلتبس ببعض، والتفريق بين المناط المكفر والمناط غير المكفر مما يحتاج إلى علم وفقه، ولا تزال بعض صور هذا الأمر موضع جدل بين علماء هذا الزمان، فكيف بعامة الناس أو أشباه العامة، فكيف يعني كيف يعني بعد هذا الكلام الذي ذكرناه كيف يأتي واحد ويقول إن التكفير بكل هذه الأشياء كلها على مرتبة واحدة ما دامت متعلقة بحكم غير ما أنزل الله، فإنها تكفير هؤلاء من أصل الدين لا يكون المرء مسلما إلا باستيفائه، وأنه لا عذر فيه بجهل ولا بتأويل، ثم يجعل من ذلك معيارا في حكمه على العامة من الناس. والسلسلة معروفة، السلسلة التي يتدرج الشيطان بها مع هؤلاء الجراء على حدود الله معروفة، فقد يتفاوتون يعني البعض يكفر مثلا الجهاز مثلا التنفيذي الجهاز التنفيذي الجهاز مثلا القضائي ويقف عند هذا الحد، بعضهم يقف عند أشخاص عينهم، بعضهم ينزل مثلا فيقول مثلا في البوليس والجيش وكذا من رتبة رائد فما فوق كافر يعني تحته لا يكفر، واضح. ويتدرج الأمر فيقول المشارك في أي هيئة من هيئات الدولة مثلا يعد كافرا، فبعضهم يخمص تصنيفا والآخر يخالفه، فربما كفروا مثلا من يعمل موظف عنده في الحكومة، ربما يتدرج الآخر وأبعد من ذلك ويقول إن كل من يعني يعيش في هذه البلد فالأصل فيه أنهم كفار وأن هذه دياره كفر وبلاده كفر. وهذه القضية ما في شك لها حساسية خطيرة جدا، لأن بعض الشباب يعني أحداث الأسلام أيضا يعني يكون أغمض يعني يكون يعني فتح عينيه حديثا جدا على قضية الالتزام والدين، وربما يعني ما زال يتعلم سيصح طهارته وصلاته، ثم إلى به يعني اليوم الثاني مباشرة يتكلم ويسأل هل هي دار الإسلام أم دار كفر، ويعمل إلى بعض الكتب ويطبق دار كفر إذا لا تجب صلاة الجمعة، دار كفر إذا الأصل في أهلها أنهم كفار، وربما وصل لاستحلال الدماء والأعراض والمآتي التي نحفظها. ففي الحقيقة القضية ليست بهذه السهولة، وربما يعني تفرس الإنسان في من كان بهذه المثابة وما زال يحبو في أولى خطوات طلب العلم ويقفز مباشرة إلى مثل هذه القضايا الحساسة جدا والخطيرة وذات الآثار البعيدة، ربما يعني أن هذه يستعمل الإنسان منها أنها تكون من علامات عدم الإفلاح، عدم الإفلاح تكون الإنسان مثلا فتح عينه على الضلالات والبدع والجرأة على حدود الله بهذه الطريقة حتى يصل أن يستحل الحرمات ويكفر عموم الناس، يعني إخوانهم المستدلين بدينهم أكثر من غيرهم نصيب أوفى من التكفير والعدوان واستحلال الحرمات. فلذلك يعني ندعو الإخوة للصبر معنا على هذه السلسلة، فالله يكون تتمها يعني بعد انقطاع شهر في رمضان لكن الصبر عليها وإن كانت يعني قد تكون قاسية أو يعني نكون أحوج إلى رقائق مثلا أو آداب شرعية أو ما هو أعظم نفعا، لكن الإنسان إذا عاش في مجتمع أو في زمان تشيع فيه مثل هذه الضلالات يجب عليه أن يتعلم ما يدفع به هذه الشبهات ليردها ويعتصم بالله تبارك وتعالى منها. فماذا إخوة للصبر علينا حتى نعطي هذا الموضوع حقه ونوفيه قدره على الأحوال. فمن المغالطة ومن الجرأة أن يأتي الإنسان لكل هذه الدرجات المتفاوتة من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله ويجعلها كلها سواء بسواء، بل يجعل أن التكفير بها جميعها أصل من أصول الدين، لا يصبح المرء مسلما إلا باكتفائه. والحقيقة أن الأمر يعني كان يعني في وسط التلاميذ والطلاب يقولون بعض الكلمات، يقولوا أن الإنسان اللي بيكون يعني مستهتر يعني يحب أن يكون كل الناس مستهترين مثله. الشخص الذي يستهتر يفضل دائما أن يهلك غيره لأنه يشعر بالوحشة، يشعر بالوحشة. لذلك تجد الخوف نتيجة الشعور بالوحشة بين أهل العلم، الشعور بالوحشة بين عباد الله الصالحين، الشعور بالوحشة بين أهل السنة والجماعة، تجدهم حريصين على ممارسة نوع من الإرهاب الفكري حتى يقصرك قصرا ويجبرك إجبارا على أن تطاوعه في ضلاله. فتجدهم نتيجة هذه الوحشة يريدون أن يزيلونها بالاستئناف بإرهاب الناس فكريا، فيرفعون شعار مثلا من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني أنت إن لم تطاوعني ولم توافقني على تكفير من أكفرهم فأنت أيضا تصير كافرا، ويخمس هذا بأن الرضا بالكفر كفر إلى آخر هذه الشبهات التي سوف نتعرض لها إن شاء الله إن شاء الله تعالى فيما بعد. فهذا أيضا من الأساليب الخبيثة في جر الناس إلى القول على الله عز وجل بغير علم وانتهاك حرمات المسلمين. فمن ينظر بتجرد وموضوعية إلى هذه القضية يدرك مدى الفتنة المشتملة عليها. فالحقيقة في كثير من بلاد المسلمين أغلب الطواغيت الذين يحكمون المسلمين لم يجرؤوا حتى هذه اللحظة على إعلان رفضهم النهائي لشريعة الإسلام، ولم يعلنوا أنهم يردون شريعة الله مطلقا، ولكنهم يناورون، لكنهم يناورون. فبينما تمضي سيرتهم في الحكم وأسلوبهم الحقيقي العملي على أساس الكفر بهذه الشريعة وإقصائها عن الحياة، إذا هم يعلنون في شتى المناسبات تمجيدهم لها واعتزازهم بها وانتماءهم إليها وأنهم جادون في العمل على تطبيقها بعد تهيئة المناخ وتنحية العقبات على أن يتم ذلك بتدرج وبحكمة. فهذه المناورات يعني يقوم بها كثير من الحكام في كثير من بلاد المسلمين. بقدر كثرة المراوغة وبقدر يعني المناورة بقدر ما تعظم الفتنة على عموم المسلمين وبين الناس. فمن الناس من يستصحب مقالتهم، من يستصحب واقعهم ويتأول هذه المقالة بأنها للتأجيز والمخادعة، حينما يعني يطبقون القول على الفعل يدركون أنها نوع من التلبيس والمراواة والمناورة. ومن هؤلاء الناس من استصحب أقوالهم وتأول أفعالهم. فالفريق الأول جعل أفعالهم هي الأصل وجعل الكلام من باب المراواة والمناورة. فريق آخر من المسلمين جعل الأقوال هي الأصل وأحسن ظن بهم وتأول لأفعالهم والتمس لها المخارج والتأويلات. فما في شك أن القضية فيها قسط كبير جدا من الحرج والدقة. وإذا نظرنا إلى مختلف التأويلات المطروحة في هذا المقام واعتبارها حينما نتوجه بهذه القضية إلى إجراء الحكم على معين من الناس، فنلاحظ يعني أن هذا مزلق خطر يحتاج إلى كثير من الحذر قبل أن نكفر من لم يوافق هؤلاء على تكفيرهم. في باب الولاية مثلا، يعني هذا فيما يتعلق ذكرنا الاعتذار بالتأويل عن المتأول. طبعا كما ذكرنا الاعتذار بالتأويل لا يعني أننا نقر هذه التأويلات، هي تأويلات فاسدة ويجب بيان الحقيقة في فسادها. أيضا كون نقول معذورون بالتأويل لا يعني أنهم غير آثمين، كما نقول مثلا معذور بالجهل لا يعني أنه غير آثم، معذور بالجهل في قضية تكفيره من عدم تكفيره. لذلك الشخص الذي يصلي صلاة بغير وضوء صحيح ويجهل هو يعتبر آثما لأنه يجهل مثلا واجبات الوضوء واجبات الطهارة فهو آثم. لماذا؟ لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم الواجب الذي تؤدى به الواجبات. كيف يعني تصح صلاتك أو كيف تصلي صلاة صحيحة أو وضوء صحيح بغير أن تتعلم واجبات الوضوء وأركانه؟ فإذا خطرت في التعلم مع إمكانيته فأنت آثم. لا، في مثل هذه القضايا أنهم غير آثمين، هم آثمون، واضح؟ لكن القضية الآن قضية كفر من عدم الإيمان. ذكرنا مثال في باب العبادة والنطق وهو دعاء غير الله وما تذرع به من يدعون غير الله عز وجل. ذكرنا مثالا في قضية الحب ويعني تلبيس ومراوغة كثير من حكام المسلمين في هذا الزمان مما يوقع الناس في اللبس والتسامي إلى فريقين كما نوهنا. وكل هذه القضايا سوف يأتي إن شاء الله تفصيل دقيق جدا لها في النفع إن شاء الله.